الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذا اليوم 14 من جمادى الآخرة لعام 41 و400 ألف، نشرع في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، وهو شيخ الإسلام والمجدد لدين رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وقد نصر الله به التوحيد وأخمد به نار الشرك والتنديد. وكان مولده في بلدة العيينة سنة 1500 في بيت علم وشرف ودين، فأبوه عالم كبير وجده سليمان عالم نجد في زمانه، حفظ القرآن قبل بلوغ 10 سنين ودرس في الفقه حتى نال حظا وافرا، وكان موضع الإعجاب من والده لقوة حفظه، وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث، وجد في طلب العلم ليلا ونهارا، فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون، ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي مكة وقرأ على علمائها، ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائها، ومنهم العلامة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري، كما قرأ على ابنه الفرض الشهير إبراهيم الشمري مؤلف العدل الفائض في شرح ألفية الفرائض. وهكذا تعرف بالمحدث الشهير محمد حياة السندي فقرأ عليه في علم الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد وهبه الله فهما ثاقبا وذكاء مفرطا، وأكب على المطالعة والبحث والتأليف، وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث، وكان لا يسأم من الكتابة، وقد خط كتبا كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة بالمتاحف. ولما توفي والده أخذ يعلن جهرا بالدعوة السلفية إلى توحيد الله وإنكار المنكر ويهاجم المبتدع وغيرهم من المشركين، وقد شد أزره الولاة من آل سعود وقويت شوكته وذاع خبره. وتوفي رحمه الله في عام 6 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمت عنه بترجمة متوسعة في كتاب فتح العلام على شرح عقيدة الإمام المجدد، فتح العليم شرح عقيدة الإمام المجدد إلى أهل القصيم، وكذلك فتح الوهاب في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. وهذا الكتاب ذكر فيه المصنف ما يتعلق بالتوحيد وكشف شبهات أهل الشرك والتنديد، لأنهم يستدلون بأدلة يريدون بها تسويق ما هم عليه من الباطل، وهيهات. فإن الكتاب والسنة فيهما البعد عن الدلالة لأهل البدع، وإنما لجهلهم ولسوء قصدهم قد يظنون بعض الشيء شيئا وليس بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان ليسوا بشيء، بل إنهم قد يأتون بالشبهة يظنونها لهم وعند التحقيق تجد أنها عليهم. وهذا كثير في طرق أهل البدع والضلال، يأتون بالشبهة مأخوذة من القرآن أو من صحيح السنة، فيكون الرد عليهم من نفس الشبهة. حتى قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ونقله عنه ابن القيم: أنا ألتزم بأن أي دليل صحيح يستدل به المبتدع على بدعتهم إلا وفي الدليل رد عليهم. فمثلا قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، استدلوا به على نفي الرؤية، والدليل يدل على الرؤية. أهل السنة يستدلون به على إثبات الرؤية، لأن الله نفى الإدراك وهو الإحاطة به وأثبت الرؤية. وهكذا حين يستدل الجبرية بقوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فينفون مشيئة العبد، مع أن الآية فيها إثبات مشيئة العبد، أثبت الله له مشيئة. وهكذا الخوارج قد يستدلون ببعض الأدلة من القرآن والسنة على تكفير المسلمين، وفي الأدلة ما يرد على بدعهم. فمثلا عندهم أدلة القتل يستدلون به على تكفير فاعل تلك الكبيرة، مثل لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف المتقاتلين بالأخوة، بل قبل ذلك الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تغوي حتى تفيها إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. وهكذا فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخ، إلى غير ذلك من الأدلة. وهكذا في باب القدرية الذين زعموا أن الإنسان يخلق فعل نفسه، وربما استدلوا بقول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، على أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ولا دلالة لهم، بل كما فسرها أهل السنة والجماعة فبذنبك، لأن السيئة تطلق أحيانا ويراد بها جزاء العمل المخالف للكتاب والسنة، وتطلق أحيانا ويراد بها ما يأتي الإنسان وما ينوبه من المصائب، فالحسن المطر والسيئة القحط ونحو ذلك يصيب الإنسان بسبب ذنوبه، كما قال الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأما في هذا الباب، باب جناب التوحيد، سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله عز وجل ما فيه سد لذرائع كل شبهة تؤدي إلى الشرك والتنديد، فسدت ذرائع تقديم العقل على النقل، لأن كثير من الشرك والتنديد والباطل بسبب تقديم العقل، وسدت ذريعة تقديم الهوى، لأن الشرك إنما وقع بالهوى السيء، وهكذا الرأي، وسد ذريعة التشبه بالمشركين. الشاهد أن كشف ما عليه أهل الباطل من المتعينات، وقد صنف المصنفون قديما وحديثا وإن لم يسموه بكشف الشبهات إلا أنه رد على الشبهات، مثل كتب اختلاف الحديث، مشكل القرآن، كذلك درء التعارض، دفع إيهام الاضطراب، كل هذه الكتب، وكذلك مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، كل هذه الكتب ألفت وصنفت حتى لا يظن الظان أن هناك سبيل لأهل البدع للاستدلال على باطلهم بشيء من الكتاب والسنة، لا يمكن، أن يكون في الكتاب والسنة نصرة للباطل. الكتاب والسنة أنزلهم الله لنصرة الحق، لبيان الحق، لإظهار الحق، فكيف يكون فيهما نصرة للباطل؟ محال. إلا أن الفهم السقيم مع الاعتقاد السيء وسوء القصد تجعل الإنسان يتوهم فيما يقرأ من الأحاديث وفيما يقرأ من الآيات ما يسوغ له الباطل الذي هو فيه. فمثلا نحن نؤمن أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، لكن هذه الحياة ما هي من الحياة؟ حياة برزخية، والحياة البرزخية لها أحكامها لا نتجاوز ذلك. كما نؤمن أن الشهداء أحياء بنص القرآن، كذلك نؤمن بحياة الأنبياء حياة برزخية حقيقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري أبي فوجدت موسى قائم يصلي عند الكثيب الأحمر. هذا معتقد أهل السنة، أن الله يكرم الأنبياء بما أكرمهم به من هذه الحياة الخاصة، كما أنه أكرم الشهداء أكرم الأنبياء، وكما نؤمن أنه أكرم عوام المؤمنين كما في الحديث: أرواحهم أرواحهم طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، وفي الشهداء أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. فكذلك الأنبياء أكرمهم الله بما أكرمهم به، فكيف يأتي المبتدع ويقول بما أنهم أحياء يصلون إذن يجوز لي أن أدعوهم وأن أستغيث بهم وأن 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 وأن؟ من أين له أنه يجوز؟ إذا كان لا يجوز الاستغاثة بهم فيما لا يقدرون عليه وهم أحياء، إنما يستغاث بالله، استعينوا بالله، فكيف يستغاث بهم بعد موتهم؟ والله عز وجل يقول: ما أنت بمسمع من في القبور، إلى غير ذلك من الأدلة. فيأتون مثلا أيضا إلى دليل الشفاعة. الشفاعة كل الناس في المحشر: يا آدم اشفع لنا إلى ربك، يا نوح اشفع لنا إلى ربك، يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك، يا موسى اشفع لنا إلى ربك، يا عيسى اشفع لنا إلى ربك، يا محمد اشفع لنا إلى ربك. يكلمون حيا حاضرا قادرا بين أظهرهم، ثم يأتي الصوفي القبوري ويقول فيه جواز الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين. الاستغاثة بالحي الحاضر القادر ما أحد منعها. أنا الآن إذا عطشت يجوز لي أن أستغيث بأحدكم اسقني، أو آخر يعني يريد أن يسقط في هوة والناس حوله فيقول: يا فلان خذ بيدي. هذه ما أحد ينكرها، بل إن إنكارها من السفة. فهكذا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء في كرامة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، فالناس حين يروا ما هم فيه من الكرامة وما هم عليه من الفضل يبادرون إلى سؤاله من يشفع إلى ربهم عز وجل. فأين الإشكال إذن؟ هل الإشكال في الأدلة أم الإشكال في العقول التي تستنبط هذه الأدلة؟ الإشكال في العقول، لأن الفطرة السليمة ستأخذ الدليل على ما عندها من السلامة، والفطرة السيئة التي قد انحرفت ستأخذ الدليل على ما في نفسها من السوء والانحراف. إذن لابد من دراسة هذا الكتاب، وكذلك دراسة غيره من الكتب مما يتكلم في هذا. وقد تقدم معنا شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وتكلم الإمام محمد رحمه الله تعالى عن بعض هذه الشبه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة افتتح بها الكتب اقتداء بكتاب الله العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا على هذه المسألة في غير ما كتاب. والباء للاستعانة وقيل للمصاحبة، وهو قول ضعيف. والاسم مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، وقيل من السمة وهو قول مردود على الصحيح. والله لفظ الجلالة علم على الذات العلية مشتق من الإله، وهو المعبود محبة وتعظيما، والرحمن علم على الله عز وجل وهو من الأسماء المختصة يدل على الصفة المتعلقة بالذات، والرحيم اسم من أسماء الله عز وجل إلا أنه ليس من الأسماء المختصة وهو الدال على الصفة المتعدية. قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. قال اعلم رحمك الله، أي تعلم، تعلم ما يجب عليك من كتاب ربك ومن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والأدلة على وجوب العلم والعمل كثيرة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الآيات. قال الله عز وجل لنبيه قل رب زدني علما. قال الله عز وجل آمرا نبيه أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. فيجب علينا أن نطلب العلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فضلكم من تعلم القرآن وعلمه، من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. فإن الله امتن على نبيه بما أوحى إليه من العلم حتى قال له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وامتن على الأمة بتعلم هذا العلم وأمرهم به وحثهم عليه لحاجتهم إليه، فهم أحوج إليه من الطعام والشراب. رحمك الله دعوة من المصنف لقارئ الكتاب وسامعه وتاليه. ومعنى رحمك الله أي غفر لك ما مضى من ذنبك ووفقك فيما يأتي من عملك. هذا إذا جاءت مفردة عن المغفرة. أما إذا قيل غفر لك ورحمك فالمراد بالمغفرة الستر في الماضي والرحمة التوفيق في الآتي، والله المستعان. ثم اعلم أن القرآن والسنة وإرسال الرسل وإنزال الكتب كله رحمة من الله لعباده، فإنه أخرجهم منها من الظلمات إلى النور، ووفقهم بها إلى سبل إلى سلوك سبل الرشد والهدى. أن التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، فهو واحد سبحانه وتعالى، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا التعريف عرف به شيخنا يحيى حفظه الله التوحيد في كتابه المبادئ المفيدة، فقام بعض من لا يحسن وانتقد عليه هذا التعريف، فكان الجواب أن هذا التعريف بعينه قد عرف به الإمام محمد بن عبد الوهاب، لأن الكلام الذي يتكلم حوله المصنف في الغالب هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، توحيد النية. وإلا إذا أردنا تعريف التوحيد من حيث نقول التوحيد هو إفراد الله بما يجب له، هو إفراد الله بما يجب له. هذا تعريف للتوحيد بأنواعه الثلاثة. وإن شئت أن تفصل فقل هو إفراد الله بأفعاله وإفراد الله بالعبادة وإفراد الله بأسمائه وصفاته. فالأول إفراد الله بالخلق والملك والتدبير هو توحيد الربوبية، هو توحيد الربوبية. والثاني إفراد الله بالعبادة هو توحيد الألوهية. والثالث إفراد الله بأسمائه وصفاته هو توحيد الأسماء والصفات. وتقسيم التوحيد إلى هذه الثلاثة الأقسام من المهمات، من المهمات. قد يقول قائل من أين لكم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ قرأنا القرآن ما وجدنا فيه ثلاثة أقسام، قرأنا السنة ما وجدنا فيها ثلاثة أقسام، وإنما هذا التقسيم جاء متأخرا. نقول لهم هذا التقسيم دل عليه الاستقراء. ما معنى ذلك؟ أي أن الناس تتبعوا الآيات الدالة على التوحيد والأحاديث الدالة على التوحيد فوجدوها تتكلم عن ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد الربوبية. وجدنا أن كفار قريش يثبتونه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هذا التوحيد هل أدخلهم في الإسلام؟ ما أدخلهم في الإسلام، كلهم متفق، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين والكفار الذين يعبدون الأصنام والأوثان على أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. لو كان هذا التوحيد الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم وإلى دعوتهم، فكلهم يقر بذلك. إذن لابد أن نميز هذا النوع عن النوع الثاني، إلا أننا نستفيد من هذا النوع أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. أنت أيها المكلف تقر بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر؟ قال نعم. بما أنك أقررت بذلك فيجب أن تكون صلاتك وصيامك وحجك وقيامك لهذا الخالق الرازق المالك المدبر. أما إذا ذهبت تصلي للصنم وتدعو الصنم وتحج للصنم وتنذر للصنم، أنت الآن ما أعطيت الخالق الرازق المالك المدبر ما له من الحق. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وربما بعضهم يقول إفراد الله بأفعال المكلفين، وربما قال بعضهم هو إفراد الله عز وجل بالقصد والنية. المهم أنه يعود إلى أن الله يفرد بأفعال المكلفين التي أمر بها، فلا يجوز أن تصرف لغيره، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات، فكل ما أمر الله به فصرفه لغيره شرك، وكل ما نهى الله عز وجل عنه فارتكابه بحسبه، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. النوع الثالث أننا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة الإخلاص ثلث القرآن، وهي متكلمة عن الأسماء وعن الصفات وعن نحو ذلك، فعلم أن التوحيد ثلاثة أنواع: إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أي بأفعال العباد أو بالأعمال التي أمر الله بها، فيجب أن يخلص لله فيها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال: وهو دين الرسل، أي التوحيد توحيد الألوهية هو دين الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فجميع الرسل يدعون إلى الاعتقاد والالتزام بتوحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فالغالب أنه لا يدعى إليه إلا مضمنا، لأن الأصل أن أغلب البشرية تؤمن به، أغلب البشرية تؤمن به، ولم ينكره إلا شواذ من البشرية، ربما مكابرة، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، باب المكابرة، وإلا فهو يعلم أن الله هو الرب الأعلى. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده، أرسلهم جميعا لدعوة الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، دعوة الناس إلى إفراد الله عز وجل بما يجب له. قال: فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. أولهم نوح لأن الفترة ما بين آدم إلى نوح كانوا على توحيد، إنما وقع الشرك في قوم نوح. ولذلك اختلف العلماء هل إدريس عليه السلام ما بين آدم ونوح كما هو قول جمهرة المؤرخين، أم أنه بعد نوح؟ والذي يظهر أنه بعد نوح، لأن الله عز وجل ما أرسل رسولا قبل نوح، لم يرسل رسولا قبل نوح، وإنما أول رسول إلى أهل الأرض كما في حديث الشفاعة هو نوح عليه السلام. يا نوح أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. لكن لا إشكال بين هذا الحديث وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلت إلى الخلق كافة أو إلى الناس كافة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب والعجم وإلى الجن والإنس، أما نوح كان قومه هم أهل الأرض، كان قومه هم أهل الأرض في ذلك الحين فلم يجاوزهم. أرسله الله إلى قومه لدعوتهم إلى التوحيد ولتحذيرهم من الشرك والتنديد. وقد قص الله قصته في كثير من سور القرآن ومنها سورة نوح لما غلوا في الصالحين. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس وتكلم فيه بعضهم على أن ود وسواع ويغوث ونصر كانت صور لقوم صالحين، كانوا قوم صالحين، فلما ماتوا قالوا لو صورنا صورا تذكرنا بهم، فصوروا صورا، فلما بعد الجيل الأول جاء الجيل الثاني وعبدوهم. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأصنام في القرآن وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، أي هذه الأصنام أضلت كثير من الناس لأن بعضها في بلاد الشام وبعضها في اليمن وبعضها في الجزيرة ونحو ذلك. والله المستعان. إلى هنا اليوم.